السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فمر بنا أنه بحث نستعرض بقية الأقوال للأعلام في مسألة حرمة الرشوة، ومر بنا أن حرمة الرشوة في الحقيقة ليست مسألة جزئية، بل هي قاعدة عامة في استعمال المال لأجل تحريف المسار المرسوم من الدين، إما في النظام القضائي أو النظام السلطة والنظام القضائي أو السلطة والنظام التنفيذي أو التشريع الرسمي، أو حتى كما هو الصحيح سيظهر حتى في السلطة الدينية الحال كذلك. الأقوال الشرائع عند هذه العبارة: الرشا حرام سواء حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل. سلم يفصل صاحب الشرائع بين المعطي والآخذ. الرشا حرام سواء حكم، وإن كان ظاهره للقاضي، الرشا حرام أخذ من القاضي حرام، حكم لباذله أو عليه بحق أو باطل. حتى لو حكم على ضد المعطي أخذ الرشا حرام. يعني من الموارد الممنوعة التعامل بالمال في باب القضاء، يؤثر على المسار الصحيح في القضاء، وهذا في القضاء أو في السلطة التنفيذية كذلك أو في السلطة، وكذلك حتى سنرى إن شاء الله حتى في السلطة الدينية. استعمال المال لمآرب لا يجوز. في المسالك هو أخذ الحاكم من القاضي أو العام مالا لأجل الحكم وعلى تحريم إجماع المسلمين، وكما يحرم على المرتشي الآخذ يحرم على المعطي اللي يسمى الرائش، يحرم على المعطي لإعانته على الإثم والعدوان، إلا أن يتوقف، استثنى المسالك، إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه فيحرم على المرتشي خاصة. هاي جملة من الفقهاء استثنوا من حرمة الرشوة في القضاء أو في السلطة التنفيذية أو في أي مكان، استثنوا فيما إذا حصر استنقاذ الحق، هو محق هذا المعطي وحصر استنقاذ حقه عليه. هذا الاستثناء صحيح لو مو صحيح لازم نشوف. البعض سنقرأ من الكبار الأعلام كالعلامة الحلي أو غيره لم يستثني خصوص استنقاذ الحق، قال حتى لو ما حصل استنقاذ الحق لكن هو يعلم أنه محق ويبذل لأجل أن يحكم بما هو حق. هنا جائز أيضا، يعني وسع الاستثناء بالنسبة للمعطيها مو بالنسبة للآخذ. الآخذ اتفاق الكلمة، القاضي أو الوالي أو المدير أو المسؤول، الآخذ مطلقة حرام عليه. إن كلامه في المعطي استثنى، وإذا توقف بعضهم ضيق فيه، خصوص ما إذا توقف استنقاض حقه على البذل. بعض قال لا، يعني جملة مثل علامة حلي قال إذا يعلم أنه محق المعطي له جائز، الآخذ مطلقة حرام. استثناء يعني المبسوط على اختلاف في ضيق وسعة الاستثناء. المبسوط الشيخ الطوسي قال إذا كان الكل سواء، هي بالنسبة للقاضي لم يجز أن يخص بعضهم بالقبول دون بعض، لأنه فيه مشقة على الناس لحاجتهم للشهادة بالحقوق في كل وقت من نكاح وغصب، إلى أن يقول فإذا لم يقبل إلا قوما، يعني القاضي إذا لم يقبل شهادات إلا قوم معين دون قوم شق على الناس، ولأن فيه ضرر على الناس، فإن الشاهد إذا علم أنه لا يقبل قوله غيره ربما تقاعد فيها. إذا علم الشهود أنه فقط أقوالهم تقبل تقاعد فيها حتى يأخذ الرشوة عليها. يعني شوفني الشيخ الطوسي استعمل الرشوة في الشهود مو في القاضي، في الشهود هي توسع. يعني والصحيح سيأتي الرشوة عامة، يعني إذا كانت لإبطال حق أو إقامة باطل مطلقة حرام حسب الأدلة كما سنرى، وتشتد كلما صار المورد خطير مثل السلطة الدينية أو السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو كذا. بل حتى لاحظ هنا في الشهود، ولذلك تعبير مجمع البحرين قلما تستخدم الرشوة إلا في باطل لما روي. ومرة أن السيد الخوي رحمة الله عليه يستثني حرمة الرشوة في مورد آخر ليس فقط المحق، يستثني حرمة أخذ الرشوة حتى مو بس المعطي، يستثني من حرمة أخذ الرشوة، الآخذ نفسه يستثني من الحرمة، يعني يحله في مورد واحد يحله. فيما إذا بذل الآخذ المسؤول الحكومي جهد خارج عن وظيفته، يقول هذا أجر لوظيفته غير ما له رب وظيفته، زايد عن وظيفته المقررة، وجايب لي وظيفة أخرى عمل آخر، عمل هذا محترم ما في دليل على مثلا مجانيته وما شابه ذلك. السيد الخوي هكذا استثنى، الوحيد ربما استثنى في الآخذ، استثنى خصوص الصورة واحدة. يقول طبعا مو في القضاء كلام السيد الخوي، كلام السيد الخوي في المدير التنفيذي مدير كذا في الجانب السلطة التنفيذية. لازم نوي كلام الشيخ الطوسي هنا عمم الشهادات. الشيخ الطوسي بعد قال ذكرت مرارا، يعني مر بنا مرارا أن استعراض كلمات الفقهاء أعظم شرح للمسألة الفقهية أو لروايات المسألة الفقهية، يعني التنبه إلى تشعب الآراء أو الأذهان أو ما ينطبع فيها من دلالة الأدلة يوجب انفتاح القريحة في الاستدلال. يعني مهما يكون عقول تجتمع تصير المخزون أكبر، يصير لازلنا ويا كلام التوصيف في المبسوط. يقول الطوسي رحمة الله عليه: والقاضي بين المسلمين والعامل عليهم، يعني السلطة التنفيذية، والقاضي بين المسلمين والعامل عليهم يحرم على كل واحد منهم الرشوة. إذن عند الشيخ الطوسي ما يخص بالقضاء، وأن المراد بالحاكم عام. نعم، يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الراشي المعطي والمرتشي الآخذ في الحكم، وهو حرام على المرتشي الآخذ بكل حال. وأما الراشي وهو المعطي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام، وإن كان لا لإجراه على واجبه لم يحرم على المعطي أن يرشوه كذلك، لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له، ويحرم على آخذه لأنه يأخذ الرزق من بيت المال. هذا بحث ما مراد الأعلام من الأخذ من الرزق بيت المال في مقابل الأجر، على خلاف ربما الكثير من استظهر من كلمات العلماء، وهي كلمات العلماء بمثابة الشروح للروايات استظهرت هكذا، وسأتي قرائن لهذه الدعوة التي أذكرها للأخوة، أن المراد من الرزق بيت المال، مر بنا تفسير الرزق في بيت المال، قالوا يعني لا يعطى أجرة، المعروف هكذا لا يعطى أجرة لا من المتخاصمين أو من جهة خاصة ولا من بيت المال يعطى أجرة، وإنما له يستمر عطاء وإنفاق له بحسب حاجته، وليس من باب التمليك، أو من باب التمليك لكنه ليس أجرة. هذا شبيه مر بنا بحث الشهرية لطلبة العلوم الدينية في الحوزة. طبعا هو كلام الإعلام ليس بخصوص القاضي ولا خصوص طلاب العلوم الدينية، كلام المشهور في كل من وجب عليه واجب كفائي أو عيني، سيما في الأمور الدينية أو غير الدينية، حينئذ ليس له أن يتقاضى أجره، غاية الأمر يرتزق من بيت المال. والارتزاق من بيت المال عندهم فيه كلام، هل هو تمليك أو إذن بالصرف بقدر الحاجة، وإذا كان غني بعضهم بعد ما يعطى من بيت المال، يأكل من رأس ماله ويأتي بهذا الواجب مجانا. وبعضهم قال لا، حتى إذا غني يصير يأخذ، بس الأولى له أن يتعفف. ندقق هذا البحث، يأتي بحث في ضمن دي القاعدة، قاعدة أخرى: الذين عليهم مسؤوليات عامة، هل من الذي يتكفل بتمويلهم إذا حرم تمويلهم من القطاع الخاص؟ أنا أجيب عفوا بعبارات عصرية على أساس المسألة أوضح. هذا الذي استظهره الكثير قاعدة في من يرتزق من بيت المال، قاعدة هذه أخرى بس يعني أثارها الأعلام هنا أيضا. وفي قاعدة ثالثة بعد في هذا البحث نفسه: الأجر على الواجبات الكفائية لا يجوز، يعني عنده مسؤولية عامة أو مسؤولية لا يصح له أن يأخذ أجرة. طولوا هاي مسألة مستقلة، قاعدة مستقلة ستأتي يثيرها الشيخ المنصاري في مكاسب المحرمة، عدم جواز أخذ الأجرة على إيش؟ ها؟ شوف غربلة الفرض الفقهي أهم من الإسراع إلى الذهاب إلى الاستدلال بالروايات والآيات. والإنسان صفر اليدين، مش مدري شنو البحث، شنو زوايا البحث، خذ أدري زوايا البحث شنية، حقيقة البحث ما هي، حقيقة الاختلاف بين العلم ما هو. تدري تروح إلى، نذهب إلى الروايات سراعا كذا بدارا وبذهن خالي ويش ما يصير. لازم تلتفت الاختلافات بين الأعلام ما هي، الوجوه بغض النظر عنها صحيحة وغير صحيحة، تسلم بها وما تسلم بها. نفس مدارسة الكتب الفقهية والأقوال سيما في المسائل التي هي أم أو المسائل التي هي قواعد فقهية، هذا هو بنفسه فقه، هذا هو بنفسه فقاهة واجتهاد. فهم وجوه المسألة، فهم زوايا المسألة، تحليل خلفيات المسألة في كلمات الفقهاء، هذا بنفسه هو علم، هو علم الفقه. بعد ذلك واحد يروح للروايات، نحن يريد يفتش بشكل جيد أن الروايات تسلط الضوء على أي وجه، على أي قول، على أي زاوية، عليه. شوف الحين كم قاعدة تتدخل فيها حرمة الرشوة، مو قاعدة واحدة. سبحان الله بعض القواعد ما تفهم في بابها التي بحثت فيها، تفهم من تطبيقاتها في أبواب أخرى، وكم له من مثال ونظير. هذا هنا الأعلام ذكروا، شوف معنى التفسير الفقهي، تفسير ذكروا تفسير من التفسيرات الفقهية لمعنى حرمة أخذ الأجر على الواجبات. لماذا؟ هني ذكروا تفسير أصلا ما ذكروه هناك، هني ذكروا، ها هنا ذكروا. رحمة الله على السيد البيجاني كذاب صاحب الجواهر وكذاب ياشر الإثام، يعور ويخور في الأقوال والكتب، لما لنا تعطيك أصلا أبعاد المسألة، تلوينات المسألة، سيما إذا مسائل أم ذكر مرة بنا أو قواعد. هنا لاحظ ذكروا تفسير لحرمة أخذ، بغض النظر هذا التفسير صحيح مو صحيح، عليه دليل، مدعى لا دليل له، مو كلامنا في هذا، بس وينش نلتفت له. ذكروا توجيه لمعنى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات الكفاية، شو معنى هناك المعروف شلون يؤاجر على الواجبات الكفائية كذا كذا كذا، على مجرى ستأتي ثمان وجوه وكلها مو تامة إلا وجه واحد، وهذا ليس عام لكل الموارد كما ذكر السلخوي وهو صحيح، سيأتي بمحله. لكن هنا ذكر وجه آخر وهذا كلش لطيف، شنو هو؟ بغض النظر عنه صحيح مو صحيح، وين ينطبق، وين ضابطته يمكن أن يؤخذ بها بالتفصيل أو كذا، هذا بحث آخر. أصل الوجه مهم، معنى حرمة أخذ الأجر على الواجبات، أنت لو تروح هناك تفتش الأقوال وكذا ما تحصل هذا التفسير، هنا بحث حرمة الرشوة فسروا. شوفوا إنهم تارة نفس المسألة تفسيرها العميق النهائي تحصله في باب آخر. بعد هي طبيعة الفقه هكذا، طبيعة القانون هكذا. هنا ذكروا تفسير آخر، ما هو التفسير؟ قالوا معنى حرمة أخذ الأجرة على الواجبات يعني أخذ الأجرة من القطاع الخاص على الواجبات العامة، المسؤوليات العامة. شو هو هذا؟ وجه آخر لطيف، نفس يعني معنى حرمة الرشوة. حرمة الرشوة هو هي أنت مسؤول عن وظيفة عامة، اسم قاضي أو مدير أو على كل سلطة تشريعية أو سلطة دينية، حتى سلطة دينية أنت ليس تأخذ أجرة، لأن هاي يبتز الواجب العام، المسؤولية العامة اللي يتحكم فيه. فسروا حرمة أخذ الأجرة على الواجبات بنفس تفسير حرمة الرشوة، يعني كانوا من نفس القاعدة. هذه أحد تفسيرات قاعدة حرمة أخذ، مو التفسير الوحيد الحصري، ها لكن أحد التفسيرات خوش تفسير لذيذ يعني علميا معناه فكريا كلش لذيذ. سبغض النظر أنه حين هذا هو الوجه متعين تام متام سيأتي بحثه في مكانه، بس هو تفسير معنى حرمة أخذ الأجرة يعني من القطاع الخاص. على أثر ذلك لاحظوا معنى الارتزاق من بيت المال اللي استضرت أنا من دي القرائن، ليس المراد هذا الخلاف الذي الآن نقلت للأخوة عن الأعلام، أن من يرتزق من بيت المال بمعنى التمليك أو بمعنى الإذن في الصرف وبقدر الحاجة عند الحاجة أعام، هاي الاختلافات الآن مرت بنا نقلها. المراد من الارتزاق بيت المال يعني تمويلك من بيت المال، ما يجوز تمويلك من بيت من القطاع الخاص. خذ أجرة شهرية من بيت المال، أجرة خذها من بيت المال، تمويلك لازم يصير حكومي مو تمويلك من القطاع الخاص، يعني إذا صار من القطاع الخاص يصير ابتزاز. هني أوسع المسألة في العصر الحاضر. الآن في العصر الحاضر بعض القطاعات الخطيرة في البلد في البلاد في الوطن في الكذا ما يسمحون تمويل القطاع الخاص من التجار. لما تدخل أيدي الأجنبية في البين؟ لابد يصير تأمين. تأمين يعني شنو؟ يعني ملك القطاع العام فقط. إذا دخل القطاع الخاص دخول الأجنبي والأعداء سهل، ابتزاز يعني نفس بحث الرشوة المأرب، توسع الرشوة وسعها بالبيئة العصرية، هي مو رشوة جزئية، رشوة دولة لمسؤولين في دولة أخرى، علماء نوويين، علماء صناعة البلد تتوقف عليهم، علماء تجارة البلد تتوقف عليهم، زراعة البلد، التعليم العالي يتوقف عليهم، تخريب الجامعات، هدم المدارس، يعني هدمها بمعنى السلك الدراسي. كم من 2003 إلى الآن كم سنة؟ 16 سنة؟ أبداً ازدهار جامعي ما موجود وازدهار تعليمه، وهذه نكبة كبيرة. أمس خبر كان أحد الدول على التعليم، إلى الآن هذا الفيروس نفس ذيك المحافظة إلى الآن يدرسون في البيوت. الله أكبر، ما وقفوا الدراسة ده الابتدائية ولا الإعدادية ولا الجامعية. يا الله ما شاء الله علينا، ما شاء الله علينا. على كل ما وقفوا الدراسة، شوف هذا قطاع التعليم تعطيه بالقطاع الخاص، تدخل أيدي أجنبية تخرب البلد. ما أرى يعني رشوة شنية، رشوة يعني خلاف النظام وخلاف المصالح العامة المرسومة كذا كذا تدخل فيه. فالمقصود أرجع إلى هذا المطلب، إن بعض القطاعات خطر يكون القطاع بيد القطاع الخاص، أجرة يعني أجرة من القطاع الخاص، أجرة المتخاصمين، أجرة المراجع، تأخذها نظرة مورد جزئي فقه فردي، أخذها البعد الفقه السياسي الفقه الاجتماعي الفقه المجتمعي. نعم أكثر الابتلاء هذا الآن. فهنا لاحظ إذن المقصود خلافا لما استظهره الأعلام والمشهورة والكثير أن الارتزاق من بيت المال يعني معناته تمويل لازم يصير من بيت المال عساس يؤمن، مثل توصية أمير المؤمنين لمالك الأشتر للقاضي يقول إياك أن ما تمول من بيت المال، هو تمويل للقطاع العام لازم تموله، لأن ما مولته بمولو الآخرين وبيدخل على خط سلطة قضائية كبيرة تصير بيد دولة أجنبية بيد كذا مثلا. هذا مجرد خطر، هذا مجرد. شوف النظرة إذا قرأنا دي العناوين الفقهية بشوية نظرة واسعة أفق واسعة تشوف أوه البحث حساس وكله. فالمقصود معنى ومراد الفقهاء من الارتزاق من بيت المال أنا ما فهمه مثل ما فهمه الكثير من الأعلام، بمعنى الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي ليس أجرة، الضمان الاجتماعي شنو؟ شو الفرق بين الموظف والضمان الاجتماعي؟ الضمان الاجتماعي قوت لا يموت، واحد. اثنين، هو من باب مو مستحق، يعني من باب وظيفة الأجرة، من باب كفالته، عينونته على الدولة. المشهور فسروا الارتزاق من بيت المال بهذا التفسير. هذا التفسير ما أنفي وموجود لأمثلة، بس مو هو الوحيد. ليس لا يبعد أن معنى قاعدة الارتزاق من بيت المال، قاعدة في أبواب كثيرة، قاعدة الارتزاق من بيت المال يعني تمويله يجب أن يكون من القطاع العام، يعني بيت المال الحكومي، لا من القطاع الخاص، لأن فيه خطورة. خب نرجع نواصل كلام الشيخ الطوسي. والقاضي بين المسلمين والعامل عليهم يحرم على كل واحد منهم الرشوة. فيعني سواء جعل الشيخ الطوسي كل من القاضي أو السلطة التنفيذية، مدير، وزير، أي مكان، يحرم على كل واحد منهم الرشوة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، وهو حرام على المرتشي الآخر بكل حال، وأما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير الحكم أو إيقافه فهو حرام. لكن الآن في القانون الوضعي أي مورد الرشوة ممنوعة، حرام في لغة القانون الوضعي، ممنوع، ما يقولوا حرام، يقولوا شو؟ ممنوع. إيه، قد يعبرون حرام بس غالبا يعبرون ممنوع، محظور، تعبير محظورا لغة من لغات مرادفة للحرام. الآن في القانون الوضعي أي مورد يكون محظور على الآخر أن يرتشي، على المعطي أيضا محظور، تلازم عندهم، عدم تفكيك. بينما العلماء العالم في مواد استثنوا التفكيك عندهم، هذه نكتة بعد شوفها صحيحة أم صحيحة كيف. يحرم على كل واحد منهم الرشوة، وأما الراشي فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو إيقافه فهو حرام، يعني في السبيل الباطل، وإن كان لإجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه كذلك، الآن حرام. طبعا نفس القوانين الوضعية هم تفرق بين الهدية وبين الرشوة. طبعا الهدية كذلك بعضها ملحقة بالرشوة وبعضها غير ملحقة بالرشوة، ومر الفارق الموضوع بين الهدية ملحق المحمولي، فارق شنو الموضوعي بين الهدية والرشوة، إن الرشوة فيها مشارطة، الهدية ليست فيها مشارطة، والهدية على درجات، بعضها محرم ملحق بالرشوة وبعضها عند كلمات الفقهاء مكروه. يحرم على كل واحد منهم الرشوة لما قلنا، وإن كان لإجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه كذلك، لأنه يستنقذ ماله فيحل ذلك له. هذا التعليل مو كافي للحلية اللي علل به كثير من العلماء، لأنه يستنقذ ماله، أخو أدري مو بأي وسيلة يستنقذ المال، إلا على كل حصار وفلان وكذا، وإلا نفس ترويج هذا الباب الذي هو يسبب اختلاف المسار الصحيح لأداء الوظائف العامة، هو هذا نفسه إعانة على الإثم نفسه. فهذا التعليل مو كافي للحلية اللي ذكره الأعلام الآن، لأنه يستنقذ ماله، شوف نفس الاستدلال، لأنه يستنقذ ماله فيحرم ذلك له ويحرم على آخره، لأنه يأخذ الرزق من بيت المال، وإن لم يكن له رزق قال لهما: لست أقضي بينكم حتى تجعل لي رزقا عليه، حل ذلك له عند حين دل عند قوم من ابناء العم، يعني لأن المبسوط أكثر الأقوال التي يوردها هي أقوال العامة، في نهاية المطاف يذكر أقوال خاصة، بعض الحين نهاية المطاف بعد ثلاث صفحات، بعد صفحتين، بعد صفحة. وفي موارد وجدنا أنه مشهور الأعلام بعد الشيخ الطوسي التبس عليهم الأمر بين قول الشيخ الطوسي وقول العامة في مسائل حساسة، حتى من المحقق الحلي اللي هو ابن بجدتها له كما مر بنا كتاب الشرائع تشذيب للمبسوط، وأن المحقق الحلي عوجن مع كتاب المبسوط. المحقق الحلي معجون ظاهرا كون أكثر مدارسة بكتاب المبسوط، ومنه كتب كتاب الشرائع بتشذيب عن أقوال العامة وجوه العامة على يتحام. فلذلك هنا يقول الشيخ الطوسي حلذه ذلك حينئذ عند قوم يعني العامة، وعندنا لا يجوز بحال، لا يجوز أن يأخذ الجوع، يعني لا يمكن، لا يصح للقاضي أن يأخذ تمويل من المتخاصمين. فأما الهدية فإن لم يكن بمهاداته عادة، هذا التفصيل الذي ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط بنى عليه كل من تأخر عن تفصيل في الهدية، متى تلحق بالرشوة ومتى لا تلحق، فصل بضابطة إثباتية، يعني إذا كانت لمأرب تحرم، إن لم تكن بمأرب لا تحرم، بس ضابطة إثباتية ما هي؟ هي الضابطة جعلها الشيخ الطوسي. قال فإن لم يكن بمهاداته عادة حرم عليه قبولها. ايش عجب، هذا ما يفكر شو القصة جايب لنا هدية، ما أعرفه، مو عارف، مو كذا، مو من الأرحام، مو من الأصدقاء، ليش جايب، أو هذا من الأصدقاء بس ما هي مو عادة يجيب هدية في هالوقت، ورا السواهي دواهي، هو من يصير ورا السواهي دواهي، هي تلحق الهدية بالرشوة. فأما الهدية فإن لم يكن بمهاداته عاد حرم عليه قبولها، والعامل على الصدقات كذلك. شوف لاحظ عمم الشيخ الطوسي حتى لا لوزارة الضريبة، عممها لذلك الجانب. كذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لطيف، أن الشيخ الطوسي يقول أن دليل تحريم الهدية التي تؤدي مؤدى الرشوة هذا النص المورد عن النبي والأئمة، هدية العمال غلول، غلول غير السحت وغير الرشوة. لماذا؟ مفهوما لغة قانونية لماذا؟ إن شاء الله نشرحه في الجلسة اللاحقة. وصلى الله قبل الأدلة، وصلى الله على محمد وعلى آله.